بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء، فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة، وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد، لأن القرآن توحيد وأمر وقصص. وقوله سبحانه:
حسبك. إلى هنا الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تضمنت خطبة الكتاب أمورا درج عليها سلف الأئمة والخلف منهم، فأولها حمد الله سبحانه وتعالى، وهو الثناء عليه بما هو أهله، وثانيا الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وثالثا موضوع الكتاب، موضوع هذه الرسالة وما من أجله دونت، فإن هذه الرسالة التي تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية في هذه الدورة موسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي منتزعة من كتاب ماتع نفيس مبارك، وهو كتاب الاستقامة الذي حققه الشيخ محمد رشاد سالم، أو محمد سالم رشاد، وكان التحقيق جيدا، لأن المحقق عني بضبط النصوص، نصوص الكتاب، كما عني بتخريج الأحاديث وبيان درجتها صحة وضعفا. في موضوع هذه الرسالة كما ذكره الشيخ، ونحن نختصره، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بالمعروف ما كان معروفا من قبل الشرع بأنه حسن، وهذا ينتظمه الأمر مثل واعبدوا الله، والنهي مثل ولا تشركوا به شيئا، والخبر تارة يكون بمعنى الأمر مثل من صلى البردين دخل الجنة، وتارة يكون بمعنى النهي مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا هو المعروف، والمنكر ما أنكره الشارع، ما قام الدليل على نكارته في الكتاب والسنة أو إجماع الأئمة كما سيأتي تعريفه فيما يأتي. وقد وضع الشيخ رحمه الله هنا بين منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من الدين، لأن الدين يقوم على الأمر والنهي، فتقرير هذين الأمر والنهي وما يستفاد منهما ومن الوعد والوعيد هو في الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث،
هذه أربع صفات تضمنتها هذه الآية، أربع صفات لمحمد صلى الله عليه وسلم. والقاعدة ذكر الصفات الحميدة يتضمن شيئين، أحدهما الحظ عليها، وثانيهما التأسي بالموصوفين بها. وسيد الموصوفين بالخير والتقى والخشية والإيمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية فيها إشارة إلى أن من كان داعية إلى الله على بصيرة هو من يسلك مسلك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات الأربع التي تضمنتها الآية كما سمعتم: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم أكد بصفتين أخريين: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب يندرج تحت الأمر بالمعروف، وكل خبيث يندرج تحت النهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو لبيان كمال رسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث.
حسبك. ونبه إلى بناتنا طالبات العلم الحاضرات أن يحتضن أبناءهن، فإن الأمة إذا احتضنت ابنها وأرضعته إن كان رضيعا أو ألهته فإنه يكف صراخه. بارك الله فيكن يا بناتي، كل واحدة أرجو أن تحتضن ابنها وتضمه إليها وإن كانت تصلي. أقول لا يزال المصنف رحمه الله يقرر مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تضمن هذا المقرأ أولا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد بسط ذلكم في غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته هنا، والبسط كان منا ومن غيرنا من المشايخ. ثانيا هذه الرسالة مع عمومها هي كاملة، فإن الله سبحانه وتعالى ختم بصاحبها صلى الله عليه وسلم النبوة، وختم بالكتاب الذي أنزل عليه الكتب، فجعله مهيمنا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والله سبحانه وتعالى فعل ذلك لحكمة، فعل ذلك لحكمة، ويجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الأنبياء متفقون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اتفقوا جميعهم عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم على أن دين الله الذي جاء به النبيون والمرسلون أساسه أمران، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، وثانيهما التحذير عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. والأدلة على هذا والأدلة على هذين الأصلين من الكتاب الكريم لا يحصى ما فيه من الآيات، أو لا تحصى الآيات التي جاءت بهذين الأصلين، ومنها قوله جل ثناؤه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم.
قال رحمه الله وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف.
وها هنا شيئان، أحدهما قد مضى وهو عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكمالها، وثانيهما تفاوت النبيين والمرسلين في الشرائع، فلكل شرعته الخاصة به، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. وقد مثل الشيخ هنا بمثالين، أحدهما أنه في بعض الشرائع حرمت بعض الطيبة، كما حرم الله على اليهود أشياء بظلم من أنفسهم، وفي بعض الشرائع لم تحرم كل الخبائث، وهذا وذاك لحكمة، فإن أفعال الله عز وجل أوامره ونواهيه كلها مبنية على الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فامتازت هذه الشريعة لأنها حوت إحلال كل طيب، كما أنها حوت النهي عن كل خبيث. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف
أقول هذه الآية كما في صحيح البخاري نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، ولهذا قال: أئمة كثيرون هي آخر ما نزل في بيان الحلال والحرام. وقد تضمنت شيئين، أحدهما إتمام نعمة الله وإتمام رحمته الواسعة وفضله العميم أن أكمل لهذه الأمة ونبيها حي بينهم الدين الذي ارتضاه لهم. وهذا سنة مضت، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيا من أنبيائه حتى أقام به الحجة في بيان الحلال والحرام. الثاني في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلاه، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وأخرج أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا وسرورا أن الله امتن عليه بهذه المنقبة العظيمة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وفيها: إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية، إلى آخر السورة. فقوله إن الدين عند الله الإسلام الملة الحنيفية وآيات أخر هي مما نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وبهذا البيان والتقرير يستبين لكل مسلم ومسلمة من كانوا معنا الآن حضورا ومن كان يستمع إلينا عبر الشبكة أنه لا دين إلا دين الإسلام، وأن الله لم يبعث موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، كما أنه لم يبعث عيسى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم بالنصرانية، فاليهودية علم على فئة من بني إسرائيل حرفت التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله، كما أن النصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله. وبهذا يتبين أيضا أن ما يطلقه دعاة التقريب بين دين الله الحق والأديان الباطلة من أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، لا والله، ولا لا والله، لا بالله، لا تالله، إنما هي ديانات إبليس. ولكن من كان يسير في فلك قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا يستغرب منهم هذا. وقد بسطنا الكلام على هذه القاعدة تاريخا وعقيدة في غير هذا الموضع فليراجعه من شاء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. تبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق.
وأقول: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وذلكم أنهم يمشون حيث تمشيهم النصوص، ويقفون حيث توقفهم النصوص، ولهذا كانوا خير الناس للناس وأنفع الناس للناس، لأنهم مع النقل، وإذا استعملوا العقل جعلوه آلة يستعينون بها على فهم ما أشكل من النصوص، فيرجعون إلى نصوص أخرى من آية التنزيل الكريم أو صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو المأثور عن الصحابة أو أئمة التابعين أو اللغة العربية، ولا يجعلون العقل متبوعا للنصوص وإماما لها. فهذه سمة أهل الأهواء والبدع والمحدثات. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. فقاعدة أهل السنة في التعامل مع الآخرين قاعدة رحمة وشفقة ورفق، لأنهم ليس لهم هدف في الأشخاص لذواتهم، وإنما غرضهم هو دعوة الخلق إلى ما أراده المولى من الحق فقط. ولهذا فإنهم ينظرون إلى المخالف من وجهين: أحدهما نظرة قدرية، وهي أنهم يعلمون أن هذا وقع فيه، أن هذا الذي وقع فيه المخالف كان بقضاء الله وقدره، فيحبون أنه لم يقع فيه، يشفقون عليه الناحية الثانية ناحية شرعية، وهي بيان الهدى ودين الحق لهذا المخالف والحرص على هدايته، فإن اهتدى فهو المطلوب عندهم، وهو مطلب نفيس وغاية عظيمة، وإن لم يهتدي قامت عليه حجة وخلت عهدتهم. ولهذا فإن أهل السنة يسعون جاهدين إلى إخلاص التدين لله عز وجل، وأن يكون التدين صافيا لله عز وجل محضا خاليا من البدع ومن المعاصي، خاليا من الشرك فما دونه. فإذا تكلموا في أحد من الناس فليس لنسبه أو لطوله أو لقصره أو لصفاته معينة، كأن يكون يعني الإقليمية أو الزمنية، هذا كله ليس عنده، ليس له مكان عندهم. فإذا يتكلمون على المخالف لفساد منهجه، يتكلمون على الجماعات المخالفة، ويتكلمون على الأفراد المخالفين لا لذاتهم الشخصية وإنما لمن حرفوا عنه من الهدى ودين الحق، لمن حرفوا عنه من سبيل المؤمنين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا كبني إسرائيل، فغاية جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
وهاهنا أمر لا بد من بيانه في هذا المجلس، وهو يتضمن مسألتين: المسألة الأولى في جهاد من مضى قبلنا، فالغالب منهم أو هم ثلاثة أصناف: صنف لم يجاهد أصلا ما أمر بهذا، وصنف كان جهادهم محدودا وهو دفع الصائل، وصنف جاهد كإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن كثير هذا في النهاية في البداية أنه قد جاهد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في أصناف الجهاد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، وهو قربة، من أعظم القربة، فليعلم كل مسلم ومسلمة أن الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأئمة من هذه الأمة، أئمة العلم والإيمان والهدى، كل هذه الثلاثة قد توافقت على أن الجهاد اسمان: جهاد دفع وهو التصدي للصائم من أجل قهره وكسر شوكته والتخلص من ظلمه وبغيه. فهذا الصنف من الجهاد إذا حدث لبلد من البلدان إن كان الإمام المسلم موجودا ويمكنهم الاتصال به لما هو متقرر عندهم من حمايتهم والدب عنهم وكسر شوكة عدوهم، اتصلوا به وطلبوا نجدته. وإن كان الإمام موجودا لكنه ضعيف لا يقدر أو لا يهمه الأمر، ساهل لاهم مضيع، نظروا في أنفسهم، فإن كانت بهم قوة تقهر عدوهم وتكسر شوكته وتحبط كيده وترده خاسرا، أمروا قائدا منهم يرفع لهم الراية وانضووا تحتها واستعانوا بالله حتى يندحر عدوهم ويعود خائبا. وإن لم تكن بهم قوة يقهرون بها عدوهم الصائل عليهم، فها هنا حالتان: إحداهما أن يصطلحوا معه ولو بشيء من أموالهم وشيء من أرضهم، لأن المقصود ليس الأرض وليس المال، المقصود حماية بيضة الإسلام وأهله. الحالة الثانية أن يتيقنوا أو يغلب على ظنهم أنه لا يقبل الصلح وأنه ظلوم غشوم لا ينتهي عند حد، فروا بدينهم وأعراضهم ونفوسهم إلى حيث يأمنوا، سواء في القطر أو خارج القطر. ويدل على أن جهاد الدفع، دفع الصائل، تشترط له القدرة ما جاء في خبر المسيح صلى الله عليه وسلم حين ينزل في هذه الأمة آخر الزمن، فإن الله يوحي إليه: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا قدرة لكم بقتالهم، فأحرز عبادي إلى الطوف. فيتحرز المسيح صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تخرج يأجوج ومأجوج فيأكلون كل رطب ويابس. وأما القسم الثاني فهو جهاد الطلب. جهاد الطلب هو تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة القاهرة الغالبة ورفع الرأية من قبل الحاكم المسلم أو من ينوب عنه. وهذا الضرب من الجهاد أئمة السنة مجمعون على أنه من خصائص الحاكم المسلم. وبهذا يعلم أن من يدعو إلى الجهاد دعوة مطلقة فإنه أحد رجلين: رجل جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده فقه هذه المسألة، فهو يتبع كل ناعق، فهو من الهمج الرعاع أو الرعاع، ورجل آخر صاحب هوى، صاحب هوى لا يدين لولي الأمر المسلم بسمع ولا طاعة، وهؤلاء هم وهؤلاء أحرقوا شباب المسلمين وأصلوهم نار الحروب. كم من شاب أضاعوه، كم من طالب علم فتنوه حتى ضاع وذهب ضحية الرايات العمية. فنسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وكما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل الغنائم لهم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهب، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق. وفي رواية: فإذا الطرق ممتلئة بالرجال، فرجوت أن يكون أمتي، فقلت: هذه أمتي، فقيل: هذا موسى في بني إسرائيل، ولكن انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يتبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن رضي الله عنه فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال آخر فقال: أمنهم؟ فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف.
وهنا ثلاثة أمور: الأول أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الأمم كما وكيفا، فمن ناحية الكمية أنهم ماضون يتلاشلون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أن أمة موسى صلى الله عليه وسلم تلي هذه الأمة من حيث الكثرة، حيث الكمية. أما الكيفية فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم لخصائص سمعتموها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن وأعظم خصائصها أن خير الأنبياء منهم. الأمر الثالث في الإجماع: الشيخ رحمه الله قد يفهم من كلامه إجماع الأمة على الإطلاق، والمقصود إجماع الأئمة العلماء. الإجماع هنا المراد به اتفاق العلماء المجتهدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر شرعي. وثمة أمر آخر، وهو أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، لا يمكن. أولا لما جاء من الحديث الذي يصح بمجموع طرقه، ومنها إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا أمر. وأمر آخر ذكره الشيخ، وهو أن هذه الأمة لو اجتمعت على أمر بمنكر أو نهي عن معروف لكان، يعني معناه أنها لاجتمع لكانت ضالة مضلة، هذا لا يمكن. فإن الأمة بكاملها علمائها وعوامها، والعلماء هم القادة هم الساسة، لن تجتمع على ضلالة. ولهذا قد يكون فرد أو جماعات تخطي وتنحرف، كما انحرفت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وانحرف أناس إلى الإلحاد والزندقة كالقائلين بوحدة الوجود. أمم لا يحصيهم إلا الله، لكن لا يمثلون كل الأمة، ليسوا هم كل الأمة، وإنما هي جماعات من هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف. والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنه عنه فليس من المنكر. وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر، فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. وكذلك وجوب الأمر بالمعروف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
حسبك. وها هنا أمور أحدها أنه لا يجب على كل آمر وكل ناهي أن يصل هو بنفسه إلى المكلفين، فإن هذا لا يمكن، لا يمكن له. في هذا رد على بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، إذ من قواعدها أنهم يجب عليهم أن يصل كل الناس، بل تقوم الحجة بسماع الأمر والنهي. فإذا أمر الآمر بأمر أو نهى الناهي عن شيء، أمر الآمر بالمعروف بمعروف ونهى الناهي عن منكر، فبلغ بأية وسيلة كانت قامت الحجة على المكلفين. وفي الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. ولم يقل أحد أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كلهم أن يبلغوا كل اليهود والنصارى، أبدا لم يقل بهذا بأحد، لم يقل بهذا أحد. فإذا بلغت الحجة وفهمها المكلفون انقطعت حجتهم وأصبحوا مستحقين للعقاب. الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وفرضان على الأمة، يعني أهل القدرة أهل العلم، ولكنه على الكفاية، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن البقية. فلم يأمر الله عز وجل جميع الناس أن يذهبوا بأنفسهم ويأمروا وينهوا. وآية آل عمران التي استدل بها الشيخ رحمه الله في هذه المسألة صريحة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية أمة طائفة، لكن قد يكون أحيانا واجبا متعينا على فئتين من الناس، إحداهما الحسبة التي انتدبها ولي الأمر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجبهم، فكلما رأوا معروفا فكلما رأوا منكرا نهوا عنه، وكلما فرط الناس فيما يبلغهم ويظهر لهم في الأوامر أعادوهم. الطائفة الثانية إذا كان هذا المنكر يعلمه شخص أو أشخاص فإنه واجب عليهم هم. أنت تعلم إنسانا مشرك ولا يعلمه غيرك، بين له التوحيد، ادعه إليه وحذره من الشرك، ولا يجب على غيرك، أنت أديت. فإذا جاء أحد آخر وعلم ودعاه لا بأس، لكن يكلف، لكن كونه يكلف ويقال ادعه كما دعاه فلان، ما دام الداعية الأول يحسن البيان ويتقن الخطاب الحسن فتقوم الحجة به على هذا المأمور المنهي. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامهم بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع والحج وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمت. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك.
حسبك إلى هنا. هذه جمل في هذا المقر، أحدها أو إحدى هذه الجمل أن دعاة الحق والبصيرة يأمرون فيما يأمرون به، بل هو أساس أوامرهم، إخلاص التدين لله عز وجل في الاعتقاد والعبادات العملية كالصلوات. ثانيا، يدعون إلى حسن المعاملة التي يكون بها الوصل بين الناس من صدق الحديث وحفظ الأمانة وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد والعفو والصفح. هذه معاملات تسود بها الألفة والمحبة، وتشيع بها الطمأنينة والأنس بين المسلمين. هذه سمات دعاة الحق والبصيرة، وبهذا يعلم أن أهل السنة يعنون بهذه الأمور، ولا يهملون مسألة من مسائل الدين على حساب المسائل الأخرى، ولكن هناك أصول وفروع، فالاهتمام عند أهل السنة بالأصول وكذلك بالفروع، وأحيانا ينبري علماء وأئمة وفضلاء وأخيار من أئمة العلم والدين فيتصدون لمنحرفين يسعون بين الناس يفسد عليهم دينهم، فيتصدون له ويبطلون حجته ويحولون بينه وبين الأمة، ومن قواعد أهل السنة وأصولهم في الدعوة إلى الله أنهم يعنون بكل ما يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى، وأعظم ولا بر ولا تقوى إذا لم تصلح العقيدة. ولهذا ضمن الشيخ رحمه الله إشارة فيما استمعنا إليه حديث جبريل صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث عمر الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه، وهي مراتب الدين: الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا قال فأهل السنة لا يدعون إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الخلاف دعوة مطلقة أبدا، وإنما هو مقيد بأن يكون على السنة، يكون على السنة، على الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. ثلاثة أمور تقوم عليها دعوة أهل السنة والجماعة: أحدها النص من الكتاب، والثاني نصوص السنة، والثالث سيرة السلف الصالح. وأما أهل البدع والمحدثات فإنهم يريدون حين يدعون إلى الاجتماع ونبذ الخلاف ألا ينكر منكر على من أتى به، فلا ترد بدعة على صاحبها. وهذا هو خلاف دلالة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتخفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
هذا تأكيد لما سبق من أن أهل السنة تقوم دعوتهم على تصحيح الاعتقاد لله عز وجل، على إخلاص الدين له في العبادات العلمية وهي العقائد والعملية كالصلوات الخمس، كما أنها تقوم على تحسين المعاملة وتصفيتها من كل غش، من كل ما يكدرها، فهي إذن دعوة شاملة. والمعاملة الحسنة قد يشارك فيها بعض الطوائف من أهل البدع، لكن إخلاص التديني لله عز وجل على ما جاء به، على وفق ما جاء به الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح، هذا خصيصة لأهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم ومن خواصهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم على ما بينتم ووضحتم، ونفعنا بما سمعنا. نستأذنكم شيخنا في عرض بعض أسئلة وردت.
لا بأس.
هذا سؤال يقول: تلبية دعوة المسلم واجب وحق له على إخوانه، ولكن ماذا يصنع من غلب على ظنه أنها تشتمل على منكرات؟ وكيف تصنع المرأة المسلمة وهي تعلم أنه لا بد من أن ترى ما هو منكر على الأقل في اللباس، وجزاكم الله خير.
أولا، المدعوون صنفان، صنف لو غاب افتقده الدعاء الداعون، افتقده الداعون إلى هذه الوليمة، وصنف دعوتهم جفلة عامة لا يفتقدون. فهذا الثاني عنده سعة وفسحة، فإذا غلب على ظنه أن الوليمة التي دعي إليها فيها منكرات ولا يستطيع تغييرها فلا يذهب. الصنف الأول وهو من يفتقد إذا غاب لكنه يعني بعيد أجنبي من أهل الفرح، يعني بينه وبين بعضهم صحبة، زمالة عمل، زمالة دراسة، هذا كذلك عنده فسحة والعذر معه، يقول لا أستطيع أن أحضر. لما لم تحضر يا فلان؟ لا أستطيع، عندكم كذا وكذا وأنا لا أرضى هذا ولا أستطيع أن أغير. قسم منهم لا يمكنه الفكاك كالأباء والأمهات والإخوة والأخوات وأبناء العم، من هو منهم بمكان ويتأكد إذا كان من ذوي الرحم. فهذا إن أمكنه التغيير أو تخفيف، تغيير المنكر بالكلية أو تخفيفه حضر، وإن لم يمكن حضر في الوقت الذي لا تكون في هذه المنكرات، لأن المنكرات التي تحدث في الأفراح قسمان، قسم يحدث من أهل الفرح نفسه كإحياء الليل بالمزامير والأغاني والتصوير وغير ذلك، هذا منهم هم يأتون به، وقسم للمدعوين، هذا يشرب دخان، هذا كذا، هذا الأمر أخف من الأول. ومن هؤلاء المدعوين من لا يستطيع أن يغيب أبدا، أم بليت من قبل أهل البنت زوجة ابنها، لأنهم لا بد أن يأتون بفلان وفلان من المطربين والمطربات والفجار والفاجرات، فهي لا تستطيع ولا تستطيع أن تغيب عن زواج ولدها. في هذه الحال عندها الإنكار بالقلب، تبغض هذه الأمور لله عز وجل وتبغض أهلها، فتعتزل المكان الذي هو محل لهذا الرقص والزمر المنكر، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، كثير من الناس اليوم يترك الأمر بالمعروف كأمر من يمر بهم في طريقه إلى المسجد وهم جلوس، كأمرهم بالصلاة، أو أن ينهى عن المنكر كالمرأة المتبرجة، أو من يعمل الموسيقى بصوت مرتفع، وعذره في ذلك أن هذا من عمل هيئة الأمر بالمعروف ليس من عمله هو، فما توجيهكم حفظكم الله؟
قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن كانت له قدرة فلماذا لا يأمر هؤلاء ويلفت نظره من الصلاة؟ ثم إن كانت عنده قدرة وأسلوب حسن ولا يخشى فتنة، نهى هذه المتبرجة الساخرة بالكلام الطيب: يا أختاه أنت مسلمة، اتق الله في نفسك، تأسي بأمهات المؤمنين، من هذا الكلام الطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعد الساكت عن المنكر مشاركا فيه؟
إذا كان متعينا عليه فهو مشارك فيه، أما إذا كان غير متعينا عليه فلا يعد مشاركا فيه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقول: فهل يفهم من الآية أن المرأة تنكر على الرجل الذي يقوم على منكر؟
إذا قدرت فلا مانع، إذا قدرت وأمنت على نفسها الفتنة فلا مانع. وأحيانا يكون هذا الفاعل للمنكر بمكانة منها ولها ميانة عليك، تستطيع أن تكاتبه أو تهاتفه، نعم تفعل، ولكن في مجالها مع بنات جنسها هو آكد. نعم.
أحسن الله إليكم. ولعلنا نختم بهذا السؤال حفظكم الله. يقول الأخ: ما ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أننا نسمع من يقول: الأمر بالمعروف للمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، فكيف نفهم ذلك جزاكم الله خيرا؟
أنا أول مرة أسمع هذه القاعدة. أهل السنة ورثنا عنهم ما سمعتموه، وقرره الشيخ رحمه الله واستدل عليه بالآيات، فلا نلتمس قواعد أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي عمركم وعملكم، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.